ولذلك الجماعة اليهود كانوا يقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين إيه؟ سبيل. فالأميون هم الأعراب العرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية، أي لا تجيد القراءة ولا الحساب. هو الذي أي الله عز وجل بعث في الأميين رسولا منهم. رسولا منهم أي كان الرسول رسولا عربيا، وهذه نعمة عظيمة، وهذه نعمة عظيمة. يتلو عليهم آيات، هذه بقى إيه؟ وظيفة الرسول، الوظيفة الرسالية. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وكمان ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث أمور: يتلو عليهم آياته، اثنين يزكيهم، ثلاثة يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتبه معي، عندما صدرت حديثي بسبب نزول بعض من سورة الجمعة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب الجمعة وأتت العير فانفض الناس ولم يبقى حول النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا. لك أن تسائلني فتقول كيف يكون ذلك وهم الصحابة؟ هم الصحابة، هذا دليل على الفظاظة، على سوء الخلق، على عدم التربية، على إلى غير ذلك. يعني تصوروا مثلا لو إن واحد بيتاجر في البصل في الشارع وقال 10 كيلو بصل ب50 قرش، يعني كيلو البصل بشيلن، هتدوروا الجاري ويسيبوني أنا أتكلم؟ لو حصل الكلام ده دليل على ماذا؟ دليل إن فيش هناك تربية ولا خلق ولا تعليم ولا أي شيء. فإذا كان الكلام ده بيننا فكيف يحدث ذلك عند الصحابة؟ ده إشكال. كيف يحدث ذلك عند الصحابة؟ يسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ترفق قليلا. هناك بعض الروايات أن المدينة كانت تشتكي الغلاء والمجاعة، وأتت هذه العير وعليها هذه التجارة. إذن القوم كانوا مكروبين. وما يقال عند الكرب لا يقال عند غيره، يعني مثلا لو إن فيه هناك واحد طابور وكل واحد بيجي عليه الدور، واللي بيخش الأوضة ده بيتعلق وبيتكهرب وبينضر وبيتعذب، كل واحد يجي عليه الدور هيحصل فيه كلام ده. طب الناس اللي لسه ما جاش عليهم الدور هيكون حالهم ايه؟ هيكونوا يا ترى جامدين ولا بيترعشوا مخايفين؟ هيكونوا خايفين، ده شيء جبلي، واخد بالك ازاي؟ طب هم في هذا الوقت لو احنا قلنا لهم درس مثلا في اي حكم شرعي هيكونوا متقبلينه؟ مش متقبلينه، لأنهم في ظرف لا يسمح لهم بقبول هذا الكلام. إذن كان هناك ظرف مانع من قبول هذا الخطاب. ويمكن أن تطبق ذلك على ما حدث عند الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أولا. ثانيا، أن الصحابة كانوا قبل الإسلام كما قال الله في ضلال مبين. افهم علي، الصحابة قبل الإسلام كانوا فين؟ في ضلال، وصفه ربنا في ضلال مبين. ضلال ومبين، مش ضلال بس، ضلال مبين، ضلال دامس تام كامل. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الإسلام، ودعاهم إلى حسن الأخلاق ومكارمها، ودعاهم إلى كذا وكذا، فانقادوا إليه وأطاعوه. فربما كان عند بعضهم بقايا من بقايا الضلال القديم، وكان هنا مقام التعليم. فالتعليم معناه أن الأستاذ يعلم التلميذ فيزيل جهالته شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. هذا هو التعليم. ولذلك كلما طالت مدة التعليم كلما عظمت هذه العملية، فارتفع العلم وانتفى الجهل. ولذلك كان الناس قديما يطيلون الصحبة لأساتذتهم، لأن الأستاذ ينقب عن تلميذه، عن أحواله وعن خصاله وعن سلوكياته، فيقيم تلميذه ويهذب تلميذه ويعلم تلميذه، فيرتفع الجهل عن ذلك التلميذ شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. فالصحابة هم متعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هو الذي يعلمهم، والنبي هو الذي يعلمهم، فيزيل الجهالة عنهم شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. ولذلك في بعض المواقف كانت بتظهر بعض الجهالات النبي صلى الله عليه وسلم بيعالجها مباشرة. زي إيه مثلا؟ الناس اللي لسه حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بإسلام، حديث أبي واقد الليث، دخلوا الإسلام وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا قوم من المشركين يعلقون سيوفهم على سدرة تقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، إنها السمن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أيهم صحاب، ولكن لقرب عهدهم من الإسلام وهؤلاء مسلمة الفتح قالوا هذه المقالة العظيمة، فعاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظ لهم القول ووجههم وعلمهم أن هذا لا يجوز، فلم يفعلوها بعد ذلك. أبو ذر لما قال لواحد إنك يا ابن السوداء، لما قال لواحد يا ابن السوداء النبي عليه الصلاة والسلام سابه؟ لا، قال له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فرجع أبو ذر وتعلم واعتذر لأخيه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال لعمار وبلال وغيرهم أتسبونه وتقولون له ذلك وهو سيد قريش؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن قلت ذلك لقد عصيت الله ورسوله. فرجع إليهم وقال يا إخوتاه، يا إخوتاه، لعلي أسأت لكم أو كلاما قريبا من ذلك. فقالوا غفر الله لنا ولك يا أخي. والحديث أصله في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في سفر فسكع رجل أو كسع رجل من المهاجرين آخر من الأنصار، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار يتسابقان في السقيا، فالمهاجري رمى بالأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، حتى تساوروا وتعالت أصواتهم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يسكتهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. سبحان الله. إذن توجيه، توجيه. لما يوعظ المسلمين شيء فقالوا هيا بنا نستغيث برسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بمن؟ بالله. سبحان الله. إذن هناك توجيه مستمر وتعليم مستمر. ومن هنا كلما ازدادت صحبة المتعلم للعالم كلما ارتفع عنه الجهل، وكلما ازداد وتحصل لديه العلم، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب مقامه بين الصحابة مقام العالم بين التلاميذ، يعلم ويوجه ويتلو ويذكر، والصحابة يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام ويشاورون النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ينصحهم ويوجههم ويعلمهم ويسمعهم القرآن، يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة ويوجههم ويجدد حياتهم ويشق لهم طريق الحياة ويبين لهم سنن الإسلام والمنهج الذي يسيرون به وعليه. إذن جهد عظيم هذا الجهد الذي يقوم به العالم. للأسف كثير من الناس في هذه الأيام الذين وفقهم الله عز وجل كي يكونوا علماء لهذه الأمة، علاقتهم بالناس هي علاقة الدرس والمحاضرة. يقعد شيخ مطمطم، خبالك ازاي الناس تنزل تبوس ايديه، وسع للشيخ، وبعدين بعد ذلك اللي يشتله جزمته واللي يمسح في هدومه والبتاع واللي يرمي عليه المنديل وهكذا. ثم بعد ذلك ما الذي يصنعونه؟ أصبح علاقتهم بالأمة علاقة محدودة، هي علاقة الكلمتين اللي بيتقالوا، لكن أين التوجيه؟ أين النصح؟ أين مشاركة الأمة في أحزانها وأفراحها؟ أين النزول إلى الجماهير لمعرفة مشاكل هذه الجماهير وكيفية حلولها؟ فهذا نزور هذا المريض، ونذهب إلى المستشفى لمساعدة هذا المحتاج، ونمسح على رأس هذا المسكين، ونعلم هذا الجاهل، ونساعد هذا المحتاج، وهكذا يكون العالم. وهذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا تكون علاقته مقننة بمجرد القول أبدا، بل لا بد للأمة أن ينزل العلماء إليها حتى يصنع العلماء بالأمة ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. الأمة تحتاج من العلماء جهد كبير للإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة، بعدها قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. بعد كم سنة؟ بعد 23 سنة من التعليم والجهاد والنصح والصبر والمحاككة والمجاهدة والدفع والصبر والاحتساب والبكاء والقيام والحركة والهم والضعن والسفر، 23 سنة. تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كده، واقرأ هذه السيرة وانظر هل استراح النبي عليه الصلاة والسلام لحظة واحدة؟ لحظة واحدة؟ أبدا أبدا. تمر يؤخر الصلاة صلاة العشاء للصلح بين حيين من الأنصار، مش كده حصل؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، والحديث وإن كان في إسناد كلام في النساء، وينظر العين التي أرسلها، وينظر العين التي أرسلها، يصلي في شعر من الشعاب ويرسل عينا يستطلع أحوال الكفار، ويصلي يصلي وعينه تنظر إلى الشعاب تستطلع هذا العين حتى يأتي. سبحان الله. أنا أقول لك بس موقف، أقول لك مواقف كده بسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المرضى، كان يزور المرضى، وكان يلقن الشهادة، وكان يمشي في الجنائز، وكان يشارك المسلمين في الأفراح، وكان يلعب مع الصبيان، فإذا مر بصبيان سلم عليه ووقف يخاطبهم، قال له: النبي، اسمع معايا، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي. ما قولش لا ده الشيخ ده بتاع حركة، حركة ايه ونيلت ايه؟ ده منهج الإسلام. الناس قسمت بقى العلم والحركة والدعوة، ده منهج الإسلام. يقف ويكلم عيال الصغيرين، سلم عليهم، يقف مع عيل صغير يقول له: ماذا فعلت، يعني ماذا فعل الايه العمير بن نغير؟ اساله عملت ايه بالعصفور بتاعك الصغير؟ حتى الولد اللي بيلعب العصفور بيساله عن اللعبه بتاعته. قال له: شو درجتي كمان؟ طيب، وفي اللهو برضك؟ في لهو، بس اللهو بتاعه مما يعينه على الجهاد في سبيل الله، نجري، نركب الخيل. أخبرك إزاي؟ كان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة دله، فكانت تسبقه طب مزاجه حتى تسعد وتفرح وتقول هي أنا سبت وصل. فلما أسنت وامتلأت كان صلى الله عليه وسلم يسبقه. أخبرك إزاي؟ أدله مسابقة، يبقى جاري، طب في ركوب خيل، ده كله موجود. طب الناس اللي كانت بتلهو في المسجد بتلهو إزاي؟ بتلعب بالرماح والسيوف، برضك شيء معين على الجهاد وطاعة الله عز وجل. يبقى المجتمع كله متجه نحو جهة واحدة، إلى الله، إلى الله عز وجل. المجتمع المدني كله من اللي بيقوده؟ بيقود نساءه ورجاله، شيوخه وأطفاله، صبيانه ولعبه وأحزانه وأفراحه. من اللي بيقود ده كله؟ المعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم يسيرون خلفه. حتى لما كانوا في مكة كان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كانش حد يعمل حاجة إلا لما يجي للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يجهر بالقرآن عمل إيه الأول؟ راح للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذن منه، واستأذن منه، وكذلك عبد الله بن مسعود. يبقى إذن هناك تواصل بين العالم والمتعلم، والعالم لا يجلس في برجه العاجي ولكنه ينزل إلى الأمة، وهذا ما قاله الله عز وجل: يتلو عليهم، عليهم آياته. سماع القرآن، 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 لابد للأمة أن ترتبط بهذا القرآن، أن تحب هذا القرآن، أن تقدس هذا القرآن، أن تعيش بهذا القرآن. فالقرآن هو ري هذه الأمة، وشبع هذه الأمة، وشفاء هذه الأمة. وما ارتكسنا ولا انتكسنا إلا عندما ابتعدنا عن كتاب الله عز وجل. الآن حتى يرقى المسؤول لمنصب أعلى يعمل إيه؟ لو كان قدامه على المكتب المصحف يشتال ويعينه، لو كان حاطط آية قرآن معلقة في المكتب يشتالها، لو كان بيصلي في المسجد ما يصليش في المسجد، يصلي في البيت. قال له سبحان الله، ما هذا؟ لماذا هذا الانسلاخ عن كل مظاهر الدين ليتبوأ منصبا أعلى؟ بعدا لهذه المناصب التي تبعدنا عن الله عز وجل. فلما صار الناس وانتهت أحوالهم إلى هذا السفول، إلى هذا السفول، انتهينا إلى هذا السفول، أصبنا بالذل، أصبنا بالذل. يبقى إذن لا عز لنا إلا بتلاوة القرآن. اجعل لك ورد تقرأ القرآن فيه، واجعل لك ورد تاني تتدبر فيه القرآن كما قلت لكم كثيرا. يبقى فينا ورد للتدبر، ولو آية، ولو كلمة في آية، ولو كلمة في آية اجعلها ورد لك في التدبر، تدبرها وتأملها حتى تبكي وتدمع ويخشع قلبك ويلين بدنك لهذه الكلمة. فمن أدراك لعل هذا يكون سببا في دخولك الجنة. إذا لابد لهذه الأمة أن تجتمع على القرآن، يتلو عليهم آيات ويزكيهم، التزكية الطهارة، الطهارة. تجد الواحد في الأول يقول لك والنبي والمرحوم واللي أنت بتحبه والعزيز الغالي اللي لديك وحياة ابنك، ده كله دنس لا يجوز. يجي هنا دور العالم يقول له هذا لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قل لا إله إلا الله كفارة ما قلت. طيب كان الأول كل حلفناته بالمرحوم بالغالي وحياة ابنك بنسبة 100%، بعد هذا التوجيه يبدأ يحلف بالله، بس ممكن في حدود 10% يخطأ، يخطأ برضه. نعمل إيه؟ نعنفه ولا نوجهه برضك؟ هنا التوجيه حتى نصل إلى التزكية. إذن التزكية لا تأتي إلا بعد مراحل طويلة من المجاهدة، مجاهدة في التوجيه ومجاهدة في التطبيق. إذن التزكية لا تأتي إلا بعد المجاهدة، مجاهدة في التوجيه ومجاهدة في التطبيق والامتثال. العالم بيوجه بيجاهد في التوجيه، والمتلقي اللي هو المتعلم بيجاهد في ماذا؟ في الطاعة والامتثال والانقياد والتنفيذ. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن التزكية هي الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، التزكية هي الهداية. لن تصل إلى الهداية، لن تصل إلى التزكية إلا بعد ماذا؟ إلا بعد المجاهدة. إذن التزكية بتسبقها إيه؟ المجاهدة. وذاك واحد يقول لك أنا حاسس قلبي مش مطمئن، حاسس أنا مش ملتزم، بقى لي 20 سنة في الالتزام بس شاعر كأني ما عملتش حاجة في الدين. ده ليه؟ لأنه لم يتزكى بعد. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية أيها الأحباب الكرام لا تأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد المجاهدة. طيب مجاهدة بس من قبلي؟ لا، لابد من معونة العالم، العالم أو من هو أفضل مني يوجهني يعلمني ينصحني حتى أمتثل. ويزكيهم، ويزكيهم، كلمة يزكيهم ديت فيها فعل وفعل ومفعول. تزكية فعل، ولابد فاعل للتزكية وهناك مفعول بيقع عليه التزكية. يبقى تقدير إيه؟ ويزكيهم أن يزكي النبي الناس. يزكي النبي الناس، دي كلمة يزكيه. يبقى عندنا التزكية اللي هو الفعل، وعندنا القائم، القائم على التزكية اللي بيدعو الناس إلى التزكية، وهناك الناس اللي بتقبل هذه التزكية. دي أركان التزكية. يبقى ويزكيهم ده مقصود الرسالة. يبقى اللي بيقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن هم يتلوا آيات الله على الناس، يجمعوا الناس على كتاب الله عز وجل، على تعظيم النص كما أحب أن أسميه. لابد أن يعظم الكتاب والسنة. شيء عجيب جدا أننا نقول نحن سلفيون وعندنا السلفية بتبتدئ من شيخ الإسلام ابن تيمية وانت نازل، دي السلفية. لا، سبحان الله، وفين اللي فوق؟ فين اللي فوق؟ فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفين الصحابة؟ وفين التابعين؟ وفين تابع التابعين؟ وفين تابع تابع التابعين؟ وفين كبار الآخذين عن تابع التابعين؟ وفين صغار الآخذين؟ وفين الناس اللي تلقوا عن الناس دولت؟ فين دول كلهم؟ 4 قرون بنقصهم وتبدأ السلفية من القرن 8 الهجري. حرام، حرام، ده مش تزكية. لابد أن نربط الناس بالكتاب والسنة، لابد أن نربط الناس بالكتاب والسنة، وأن نربط الناس بأصحاب التزكية الأول من الصحابة والتابعين. وللأسف لما نجي نقرأ كده الشيخ الإسلام ابن تيمية في كل مسألة بيتكلم فيها يقول لك يوم جاي فيها وقال الله جل كذا، يجي فيها النص وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبهذه المسألة قال فلان وفلان من الصحابة، وقال فلان وعلم من التابعين، وقال فلان وفلان من الأئمة، وقد تنازع الأئمة في هذه المسألة كذا كذا كذا. يبقى إذن في كل مسألة بيتعرض لها شيخ الإسلام بيطلع المسألة لمين؟ لفوق. إحنا نقوم بقى سايبين ده كله ونختزل ده كله ونبدأ نقول وقال ابن تيمية وقال ابن تيمية. لا، حرام. أنا من أكثر ناس حبا لابن تيمية والله، ومن أكثر ناس احتكاكا بهذا الرجل وتعظيما لهذا الرجل عليه رحمة الله. ولكن أيها الأحباب، لا نريد أن يكون التقديس لغير الكتاب والسنة، وأن يكون التعظيم لغير الكتاب والسنة. قال ربي سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام تهتدوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لابد للناس أن ترتبط بالكتاب والسنة، بالحبل المتين، بطوق النجاة، بالنور، بالبرهان، بالضياء، بالكتاب والسنة. إذن لابد الناس تتعود سماع القرآن. والله العظيم بعض طلبة العلم لما تيجي مسألة كده فيها آيات ونصوص وقال الله عز وجل يقوم ناطر عينه يكر الآيات والنصوص وجز ما قراش للآيات ولا النصوص، يوم جاي يقرأ بقى من أول بقى إيه؟ تصنيف العلماء وتقسيم العلماء ونزاع العلماء في بينهما إلى ذلك. يبقى أيها الرجل، تترك قراءة الآيات وتترك قراءة النصوص وتجعل همك كله في قراءة النزاع بين أهل العلم في المسألة، ثم بعد ذلك تزعم أنك سلفي؟ حقيقة ليس هذا من منهج السلف في شيء. لابد أن ننقد أنفسنا لنصحح أنفسنا، ينبغي أن ننقد أنفسنا لنصحح أنفسنا، لا أن ننقد غيرنا لنقيم أنفسنا. فالذي يقيم نفسه على نقد الغير هذا معوج وعلى طريق الهلكة. اجعل نقدك لنفسك عظيما، وإذا أردت أن تنقد غيرك فأنت تنقده من أجل أن تنصحه. افهم هذا، افهم هذا جيدا. اجعل كل همك أن تنجو بنفسك وأن تنقد نفسك حتى تصحح نفسك، وهذا تزكية عظيمة. إذن تلاوة الكتاب التزكية، وبعدين ويعلمهم الكتاب والسنة، ويعلمهم الكتاب والسنة. التعليم فيه شيء مهم جدا، العملية التعليمية في هناك المعلم والمتعلم، وهناك المادة التي يوصلها العالم للمتعلم. دي ثلاث أركان اللي بيسموها في العملية التعليمية، يعني العملية التعليمية عالم معلم يعني ومتعلم ومنهج بيوصله المعلم للمتعلم. مش كم ده بتدرسوه يا ابن حلال؟ دي ثلاث حاجات. أنا عاوز أضيف بقى حاجة تانية، الحاجة دي إيه؟ اللي هو القبول عند المتعلم. القبول عند المتعلم مهم جدا، يبقى فيه هناك قبول للمتعلم لكي يتعلم، وهناك قبول عند العالم ليعلم. يبقى عاوزين نضيف مسألة الإيه؟ القبول. لا أقصد بالقبول اللي هو الفتح من الله عز وجل، فهذا أمر لا نريد أن نتكلم فيه. لابد المعلم يبقى متهيئ كي يعلم، تهيئ النفس والانشراح للقيام بفعل ما، الإرادة الجازمة والتهيئ التام وانشراح القلب وانفساح الصدر للقيام بعمل ما. يبقى العالم لما بيجي يعلم يبقى عنده المعاني دي، يحب يعلم، يحب يؤدي، يحب يعلم ويحب يؤدي. فلما يحب يعلم يشوف أحسن الطرق التي ينبغي أن ينتهجها لكي يعلم. يبقى الابتكارية بتنشأ في ذهن المعلم لأن عنده قبول ومحبة كي يعلم. طيب المتعلم لابد يكون عنده بعض القابلية كي يتعلم، قابلية كي يتعلم. ومن هنا لابد للمعلم للمتعلم أن ينظر هل هو أهل لما يلقى إليه أم ليس أهلا. في هناك واحد إمكانياته لا تسمح أن يتعلم بطريقة أعلى، يبقى لابد كل واحد نحط له إمكانياته. في مناهج التعليم العام أمر عجيب، كل واحد يعرف إمكانياته، وإن كانت هذه طريقة بسيطة. إن الناس ممكن تنجح بالغش في الابتداء وتخش إعداد، وممكن تنجح في الغش برضه في الإعداد تخش ثانوي، هنا يحصل إيه؟ التمحيص، وتظهر إمكانيات، مش كده؟ بتظهر إمكانيات، إما يخش جامعة وعليه، وفي هناك تحفظات عظيمة في مسألة دخول الجامعة ديت. وإن قيل لي ماذا تريد أقول نوقف التعليم كله لمدة 5 سنين وننقذ كل حاجة لمدة 5 سنين في تصور طويل لا أريد أن أرهقكم به، لكن لابد من وجود التمحيص عند الطلبة. كل الناس عاوزين يتعلم وكلهم عاوزين يكونوا طلبة علم، ولكن هل هم حقيقون أن يكونوا طلبة علم؟ هل هم حقيقون كي يكونوا طلبة علم؟ هنا السؤال الكبير. فلابد من وظيفة العالم المعلم أنه يشوف الطلبة دول، هل الطلبة دول متأهلين لما يلقى إليهم أم لا؟ إن كانوا متأهلين يعطيهم ويعلمهم ويبتكر الطرق المناسبة للتعليم، وإذا كانوا غير مؤهلين فلابد أن يتخير الخطاب الذي به يتأهلون والذي به يستفيدون، ويبتكر من الأساليب ما به يعون بإذن الله تعالى. أتى لي شاب أخ فقال لي أنا أريد أن أطلب العلم، ودي جملة بنسمعها في اليوم يجي 10 مرات في التليفون وفي غير التليفون. أريد أن أطلب العلم. هذا شاب في مدرسة فنية، ولا أدري الآن لعله دخل الجامعة، لا أدري أحوال. فقلت له كم تحفظ القرآن؟ قال لا شيء، جزء عما مكسر في كده وبتاع. ألم أذكر من حوار كم ده منذ 2 سنين. قلت له طبعا هو بيحضر دروس كتير، ما شفتوش مرة ماسك ورقة وقلم بيكتب. دايما طالب العلم الورقة والقلم في إيده على طول، يسمع جملة كويسة يكتبها، عبارة حلوة يكتبها، أثر بيكتبه، عبارة قلقة برضك يكتبها عشان يبحث فيها ويحررها، واخد بالك إزاي؟ فكرة كويسة يكتبها. فدايما الورقة والقلم معه على طول، حتى جيبه مع الورقة والقلم، حتى لو مش في الطريق وسمع الراديو بيت شعر كويس يكتبه، قاعد في الأوتوبيس وسمع واحد بيقول مثل حلو كده، يوم كاتب المثل ده في جيبه على طول ورقة وقلم. ده طالب العلم، ودي دلالة على الألماعية والذكاء والحرص. لكن صاحبنا بيقعد كل دروس كده، مفيش مرة كلف نفسه بورقة وقلم. فلما قال لي عاوز يطلب العلم، قلت له طيب انت حافظ قرآن؟ قال لي لا. قلت له اذهب، انا عاوزك تحفظ لي 5 أجزاء بس وتجيد قراءتها، ثم بعد ذلك امتحنك في هذه الأجزاء، لو سمعتهم كويس ونجحت في الاختبار ده ان شاء الله عز وجل يعني ابشر بما يصرك. طيب كم ده منذ 2 سنين وشوي، اذا الان لم ياتني، اذا الان لم ياتني، لان عارف امكانياته في مساله طلب العلم ضعيف. يبقى ده هو ياخذ ما ينفعه بس، ياخذ ما ينفعه في الاعتقاد، يبقى ياخذ كلمتين مبسط في الاعتقاد، لو ما تعلم يخش الجنه، يعرف ازاي يصلي بطريقه بسيطه. يعني ممكن لما اجي اعلمه الوضوء ما اقولوش كلام، اقول له تعالى يا ابن الحلال كده هو تقوم متوضا قدامه بطريقه عمليه، اقول له توضا زي كده بالضبط. عند الصلاه اقوم مصلي قدامه، لما تيجي تصلي صلي زي ما بصلي كده وخلاص. يبقى ده وضعه، ما ينفعش معاه الا كده. لكن اقول له لا، امسحوا برؤوسكم الباء اختلف فيها العلماء الى 5 أقوال، هي زائده ولا للتاكيد ولا للملاصقه ولا البعضيه ولا البتاع، وذهب افريق الى كذا، الكلام ما ينفعش معاه، حرام. يبقى انا لابد كراجل معلم ابص في الطلبه اللي عندي واشوفهم الطلبه دولت امكانياتهم ايه، بحيث على حسب امكانيات الطالب انا اوجه له الخطاب المناسب له، لممكن هو ذات نفسه ما يكونش عارف امكانياته، ودي مصيبه كبيره جدا. واحد تاني قال لي انا اريد ان ادرس اصول الفقه. قلت له طب انت درست ايه في اصول الفقه؟ قال لي انا خلصت الاصول ابن عثيمين والوجز مش عارف لمين وقعد يدرس. قلت له طيب قياس التمثيل ممكن تقول لي كده مثال عليه كده؟ فتلقيته مش عارف ايه قياس التمثيل ده. قلت له طيب قياس الاولى لو احنا اردنا ندخله كده في جدول الخطاب، يا ترى ده مفهوم الخطاب ولا احنا الخطاب ولا كذا ولا كذا؟ دي اسئله مش نمطيه، وانا ما بحبش اسئله تكون اسئله ايه نمطيه، عاوز يكون واحد فاهم. قلت له طيب لا باس، حتى تكون تلميذا اريدك ان انت تقرا لي المسوده بتاعه آل ابن تيميه، المسوده موديل ابن تيميه والابوه والجد الثلاثه، واخد بالك ازاي؟ وتحاول تشوف لي اثر الكلام في المسوده، فبالتالي هتعمل لي الالفاظ الكلاميه وتقول لي اثر هذه الالفاظ الكلاميه في المسوده. لو انجزت لي ديت يبقى يلا نبدا نشتغل مع بعض اصول. يبقى الطلب ده غير الطلب ده. يبقى واحد تقول روح حفظ 5 أجزاء، واحد تاني قلت له طب روح اعمل لي كذا، واحد ثالث قال طب انا عاوز ادرس اصول التفسير ومعها اصول الفقه. قلت له الكلام جميل، انا عاوزك ال10 أجزاء الاول من مجموع الفتاوى تعملهم لجداول، تعملهم لجداول بطريقه معينه بفهرسه معينه، والى الان لم يات. واحد رابع قال انا عاوز توصل لي للشيخ الفلاني. قلت له طب خذ لي ال10 مجلدات الاول برجع الفتاوى واعملهم لفهارس. وكل هذه كلها رسبت في هذه الاختبارات، دي اختبارات عشان اكتشف امكانيات الطالب. لأن الآن نصيحة دلوقتي كل عايزين نتعلم نتعلم نتعلم. طب ماذا تتعلم وكيف تتعلم؟ ماذا تتعلم؟ لابد تحدد أنت عاوز إيه بالضبط. عاوز تتعلم دينك؟ آه. طب إمكانياتك إيه؟ وضعيتك إيه؟ حتى نستطيع أن ننظر في المحتوى العلمي المناسب لك. أحيانا كثيرة يعني السنة الماضية كلفت بأن أدرس لإحدى الفرق في الجامعة. طيب فطلبت منهم كل واحد يكتب الأشياء التي يعرفه عن الدين. أنا بدرس دراسة إسلامية، كل واحد يكتب اللي يعرفه عن الدين لمدة ساعة في ورقة كده ومن غير ما يكتب اسمه. اللي يعرفه عن الدين يكتبه. قال له طب يعني حدد لنا. قلت لهم اللي يعرفه عن ربنا، واللي يعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يعرفه عن الغيب، واللي يعرفه عن المعاملات، واللي يعرفه عن الأحكام الشرعية. خمس حاجات. دول ناس مسلمين وطالبة في الجامعة، طلبة في الجامعة ومسلمين. كانت المفاجأة أن الطلبة اللي هم في رابعات دول أو في ثالثات دول طلبة كبار وفي الجامعة مش عارفين حاجة عن الدين. يبقى الناس دول لو أنا درست لهم أصول فقه، وده كان في دماغي أدرس لهم بعض الأشياء في أصول فقه، يبقى حرام علي. يبقى لابد أن يكون المحتوى العلمي مناسبا لماذا؟ لإمكانياته. أقول لكم هذه الأمثلة حتى تعرفوا المجهود العظيم الذي بذله النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ليسوا فئة واحدة وليسوا طبقة واحدة. الصحابة طبقات. هل مسلمة الفتح في تلقي النص الشرعي كأبي بكر وعمر؟ أبدا. يبقى نشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخاطب الصحابة كلهم، وكان بيخص صحابة دون صحابة، ويقول لصحابة دون صحابة، ويقرب صحابة دون صحابة، وكلهم في نهاية إيه؟ صحابة. يبقى إذن لابد في مجال التعليم أن نفقه مثل هذه الأمور حتى لا نكون سببا في صد الناس عن سبيل العلم. يبقى أيها الأحباب، مسألة التعليم مسألة عظيمة، ومن أعظم صفات الرسالة أنها تعلم أتباعها. يبقى الرسول بيعلم أتباعه، الرسول بيعلم أتباعه، فلا بد أن ندقق في مسألة التعليم وأن نفقه مسألة العلم، لأن ننظر أن مسألة العلم مجرد تحصيل، لا، ولكن ننظر إلى العلم أنه دين. فماذا تأخذ من هذا الدين؟ وكيف تأخذ هذا الدين؟ ولماذا تأخذ هذا الدين؟ وعمن تأخذ هذا الدين؟ كلما كانت العملية التعليمية لناس متفاهمين بتكون ذلك أعظم. ولك أن ترى وأن تتفهم الجهد الذي بذله النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، لأنهم كانوا من قبل فين؟ في ضلال مبين. نقلة كبيرة. يبقى الصحابة اللي هم قادوا الجيوش وصاروا أمراء الأرض وملوك الناس وساسة الدنيا، دول كلهم متخرجين من مين؟ من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن لابد أن نفقه هذه القضية. وآخرين منهم لما يلحقوا به، وآخرين منهم لما يلحقوا به. اختلف المفسرون في المقصود بكلمة وآخرين، هل هم من الأميين من العرب أم هم من الفرس، وهناك نص في هذه المسألة، أم هم من العجم عامة. لعل القول الراجح في هذه المسألة أنهم من العرب. وآخرين منهم أي من الأميين من العرب، لما يلحقوا بهم أي لم يكونوا موجودين زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أتوا بعدهم. ولعل في ذلك إشارة إلى التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى أعظم الناس استفادة بالكتاب والسنة والفهم والتزكية والتعليم هم الصحابة الأميون، هم الصحابة الأميون الذين كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الذين بعدهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وقد لحقوا بهم وهم التابعون. ثم قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله من الرسالة والتعليم والتزكية والخير والخلق والإحسان والدعوة والتمكين، هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الكلمة دي تريح قلوب المسلمين. افترضنا واحد زميلي ولكن سبقني في الطلب، أو صار متفوقا علي، أو صار مشهورا وأنا لم أشهر، أو صار مسموعا وأنا لا يسمع لي، تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد أنجب له وأنا لم ينجب لي، تزوجت 10 سنين لم ينجب لي، وهذا في كل سنة يولد له، تقول إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا أتعب وأعمل ليل نهار ويكاد رزقي أن يكفيني، وهذا يعمل أقل مني وفي كل ساعة يأتيه الأموال الكثيرة، تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى إذن هذه الكلمة عظيمة، وإن كانت في سياق الرسالة والدعوة والحكمة والتزكية، فيمكن طردها في كل نعمة يفيء الله تعالى بها على عباده، لتستريح النفوس المؤمنة ولا تتوثب إلى الدنيا ولا تتطلع إلى زهرتها. مثل الذين حملوا التوراة وهم اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، حملوها أي طلب منهم أن يعملوا بها، أن يعملوا بها لأنهم تعلموها، لأن العلم يقتضي العمل. فذلك قال حملوا التوراة ثم لم يحملوا، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفارا جمع سفر، والسفر والكتاب العظيم القيم النافع. تصور لو إن مثلا كتب السنة كلها على ظهر حمار، واختلف الناس في حديث، هل هذا الحديث أخرجه البخاري أم أخرجه الترمذي؟ إحنا عندنا كل المجامع السنة كلها على ظهر مين؟ على ظهر حمار. الناس مش عارفين إن الزكاة ديت فيها كتب السنة. طب الحمار هيقدر يميز؟ لن يميز. فهؤلاء اليهود أوتوا العلم ولم يؤتوا ليه العمل، فهم أهل علم يعرفون ولكنهم لا يطيعون. يقولون سمعنا أي عرفنا، ولكن يقولون بعد إيه؟ وعصينا، أي لن نطيع ولن نمتثل، لن نمتثل ولن نطيع. ولذلك كل من عرف الحق فلم يتبع الحق ولم يسر في هداه ففيه شبه من اليهود. أي واحد يعرف إن دي سنة أو ده شرع ربنا وما يطبقش، يبقى فيه شبه من اليهود في الجزئية ديت، ما قلتش إن هو يهودي، لا، فيه شبه من اليهود في هذه الجزئية. وكلما كثرت جزئيات المخالفة كلما كثرت المشابهة بينه وبين من؟ وبين اليهود. وكلما قلت الموافقة بينه وبين الصحابة وعظمت الموافقة بينه وبين اليهود، كان أقرب إلى اليهود منه إلى الصحابة. فالحذار أن تكون يهوديا وأنت لا تعلم بفعالك وخصالك. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هناك نزاع، بئس مثل القوم، هل مثل هي فاعل بئس ولا هناك تمييز محذوف؟ وتقدير بئس مثلا مثل القوم، هناك نزاع والنزاع لا داعي له. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا، هذا خطاب لليهود الذين يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، الذين يزعمون أن الله تعالى لن يعذبهم في النار إلا أياما معدودة. يا سيدي احنا بتوع ربنا، حتى لو دخلنا النار لساعتين ثلاثة ويطلعنا مش مشكلة. فبالتالي يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وينتهكون الحرمات ويعتدون على المقدسات، ولا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، بدعوة أنهم لن يدخلوا النار بذنوبهم إلا أياما معدودة. فقال الله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا، قل يا محمد لهؤلاء اليهود لأهل هذه الدعوة العريضة، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو أنتم بالفعل بتحبوا ربنا وأولياء ربنا وأنتم أهل الجنة ولن تدخلوا النار إلا أياما معدودة، طب أنتم عايزين تعيشوا في الدنيا ليه؟ ما تمنوا الموت. لو أنا عارف، لو أنا مطمئن إن أنا لو مت أدخل الجنة، ما أقول يا رب رزقني الإيه المد الوقت. يعني كل منا يتمنى الشهادة في سبيل الله، صح؟ يعني أنا أدعو الله عز وجل من كل قلبي أن يرزقني الله عز وجل شهادة في سبيله. ليه؟ لأن الواحد لو مات شهيدا ضمن الجنة، وما وراء ذلك أنا لا أضمن، أنا لا أعلم كيف سيختم بي ولا كيف ينتهي أمري. ونعوذ بالله من موت الفجاءة، ممكن إنسان هو خارج باب المسجد يقوم ميت. يا موت الفجاءة هذا عظيم صعب. فعندما تسأل الله عز وجل أن تموت شهيدا، فأنت الآن تتمنى الموت ولكن بصورة معينة. لا بأس، لا بأس أن يتمنى الإنسان الموت بصورة معينة، كأن يتمنى الموت شهيدا أو أن يتمنى الموت على طاعة. تصور واحد يموت هو ساجد لله، يا ما شاء الله، أن يموت هو ساجد لله. الإمام يقول مثلا الله أكبر، تقول أموت للركعة الثانية وصاحبنا لسه إيه ساجد، خلصوا الصلاة وصاحبنا لسه ساجد، بيهزوه راح واقع. يا سلام، موتة جميلة جدا، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. أو واحد مثلا في الحج بقول لبيك اللهم لبيك، راح فعصين وراح ميت وبيحج، يأتي يوم القيامة ملبيا، نهايات جميلة. فالمسلم بيتمنى الموت ولكن ليس تمنيا مطلقا، ولكن تمني الموت على صورات معينة. ده كلام جميل، وكلنا يتمنى هذه النهاية السعيدة، لأننا نعلم أن بهذه النهاية بداية حياة سعيدة بجنان وارثة ورضا ورضوان. طيب جمع اليهود ربنا حطهم في هذا الاختبار، لو أنتم أولياء الله وأنتم أهل الجنة، طب تمنوا الموت إن كنتم صادقين. عمر ما تلاقي واحد يهودي إيه يتمنى الموت، عمر واحد يهودي يتمنى الموت، بل كما قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا. شوف، ولا يتمنونه أبدا. وفي سورة البقرة قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. تجد الهندوس وعبدة البقر عندهم شجاعة، وممكن يقتلوا وممكن يقتل ما يهموش، لكن اليهود استحال، يخاف على نفسه. يعني هم أول من صنع المدرعات وما إلى ذلك هم اليهود، عشان لما يجي قتلهم المدرعات دي تحميهم من الموت. السطر الوقائية دي أول من صنعها اليهود حتى تحميهم من الموت. فكل ما فيه حماية للموت هم يفكرون فيه ويصنعونه، ونحن نأخذ عنهم هذا بفضل الله عز وجل، لأن هذا مما يجوز أن نستفيد به منهم. يبقى لتجدنهم أحرص الناس على الحياة، هم يحبون الحياة، وذلك قال ربي سبحانه ولا يتمنونه أبدا، عمرهم يتمنوا الموت. ألبؤنا لسبب بما قدمت أيديهم، أي بسبب الذي يفعلون من الزنا والقتل واغتصاب الأموال وأخذ مال الغير بدون وجه حق وتحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا كله يصنعونه فلا يتمنون الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آية عظيمة واضحة في دلالتها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة، وهذا دليل على أن المقصود بالنداء هو النداء الذي يكون عندما يصعد الخطيب للخطبة. الخطيب بيطلع المنبر وبفي أذان، هذا هو نداء الجمعة. أما النداء الأول اللي هو يبقى فيه أذان أول بعد كده الناس تصلي ركعتين والإمام بعد كده يطلع وبعد يوم أذن الأذان الثاني؟ لا، الأذان الأول هذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، وليس في الصدر الأول من زمن عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. كان الخطيب يطلع المنبر ويجي المؤذن يؤذن على باب المسجد. المدينة كانت صغيرة، كانت صغيرة المدينة، فكان الناس كلها بتسمع، يعني الناس لهم خبرة بالتاريخ يقول لك إن المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هي حجم المسجد النبوي دلوقتي. المسجد النبوي دلوقتي شفته؟ ها؟ دي هي المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو واحد جهوري الصوت ورفع الصوت ويسمع المدينة كلها، طب حصلت الفتوحات وكثر الناس وامتد العمران في المدينة والناس كلها بقى اللي من الفرس ومن القبط ومن هنا ومن هنا كلهم راحوا المدينة، فكثرت المدينة بسكانها ومفيش لكم كفرات صوت، طب يعملهم ايه؟ اذا لابد من اذان اخر حتى يسمع الناس. فكان هناك اذان اول يكون عند الزوراء قريب من مسجدي او من منزل عثمان رضي الله تعالى عنه. الزوراء سوق بالمدينة، اذا كان في اذانين، اذان اول واذان ثاني، ولكن هذا كان للضرورة، كان للضرورة لعدم وجود من يبلغ الأذان إلى عموم المدينة. فإذا كانت المسببات ترتبط بأسبابها وجودا وعدما، وكان وجود هذا الأذان مرتبطا بهذا السبب، فإذا تلاشى هذا السبب ينبغي أن يتلاشى هذا الأمر ويعود الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في وجود الأذان الواحد لوجود المكبرات ونحوها. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة، وهو إيه؟ إذا نودي للصلاة، وهذا دليل على أن خطبة الجمعة من الصلاة، وهذا قول كثير من أهل العلم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اسعوا إلى سماع الخطبة، وهذا كلام كثير من أهل العلم. وعليه لو أن إنسانا لم يسمع الخطبة، تجد ناس لافين السجادات كده واقفين على نصب الايه الشارع، قاعدين يتكلموا في الفلاحه والزراعه وتمن البهايم واللي مات واللي عاش واللي 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 واللي، وبرمين السجادات كده وحطينها في ايدهم كده، واول ما يسمعوا قد قامت الصلاه يدوروا جري على فين؟ على المساجد، فرشين السجادات. الله اكبر، الناس زيت تصح منهم صلاه الجمعه، المساجد فيها نزاع، فيها نزاع، هل يلزمهم أن يصلوا أربع ركعات؟ لأن صلاة الجمعة قامت مقام الظهر، فإذا كان الظهر أربع ركعات فصلاة ركعتين فكأن الخطبة بمثابة ركعتين. وبدليل لو أن إنسانا على سفر، لو أن إنسانا على سفر ولم يتهيأ له صلاة الجمعة ثم بعد ذلك رجع بلدته ولم يصل الجمعة، رجع بلدته قبل دخول الوقت الآخر، ماذا يصنع؟ هل تسقط الجمعة ولا يصلي أربع ركعات؟ يصلي إيه؟ أربع ركعات، يصلي أربع ركعات، فكأن الخطبة سدت ما سد إيه؟ الركعتين. دي كلام بعض أهل العلم. والبعض الآخر قالوا لو أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الإيه؟ الجمعة. والمسألة فيها نزاع، والأحوط أنه لابد أن يسمع خطبة الجمعة ولو جزءا منها، ولو جزءا منها، ولو سارع بالبدار لكان ذلك أوفق له وأحسن وأتم له في الأجر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، السعي معناه المشي بخفة، مش معناه الجاري، ولكن ما انه المشي بخفه، اذا عندنا مشي وفي سعي وفي هروله وفي هناك ايه جري، مشي وبعدين في هناك سعي وفي هروله وفي هناك ايه جري، المشي بخفه، وهذا لا يناقض السكينه والوقار. وذروا البيع، استدل جمهور اهل العلم على انه ان البيع لا يجوز بعد رفع الأذان، بعد ما الخطيب يطلع المنبر ويصل الأذان لا يجوز البيع، يحرم البيع، ده إجماع، يحرم البيع هذا إجماع. لكن ينفسخ البيع ولا لا ينفسخ، هذا مسألتان نزاع. يبقى إذن البيع بعد الأذان ده حرام وصاحبه آثم، لكن يا ترى البيع ده العقد ينفسخ ولا لا ينفسخ، المسألة فيها نزاع. والأولى ترك البيع بعد رفع الإيه؟ الأذان. يبقى إذن دلوقتي أول ما اسمع الله أكبر نقوم قفلين كل حاجة وكل حاجة ونقفل كل حاجة ونروح لإيه؟ نصلي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ما لم تتموه قبل الأذان فأوقفتموه طاعة لله، فأتموه إيه؟ بعد الأذان، من الضرب في الأرض والتجارة والذكر وحصول الخيرات ونحو من ذلك. ثم قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، آخر آية وبها الختام. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إذا الشرطية وجملة شرط رأوا تجارة أو لهوا، إيه اللي حصل؟ انفضوا إليها، انفضوا إليها وتركوك قائما. الناس كانوا عادين يسمعوا الخطبة بس جعانين، عسرة ومجاعة في المدينة، أول ما سمعوا بقى رغاء الإبل والأصوات والبتاع والتجارة أتت والطعام والشراب جه، راحوا مدورين جاريوا سبين الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وبركاته. دي علمنا عدة أمور. الأمر الأول صبر العالم على المتعلم، صبر العالم على المتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جم بقى بل مش اقصى عليكم يا ولاد الزقية اللي بتفهموش ومسكهم بقى سبخهم. إذن أحيانا ممكن مثلا شيخ يعمل الكلام، يعني قصة لطيفة، قصة دي عمرها 17 سنة. كنت في الجيزة في أحد المساجد وكان بيلقي الدرس شيخ كبير قوي له كتب سار لداعي لذكرها، بس الراجل يقول عليه أنه عقيدته أشعرية. فالمهم أخ شاب بسيط جميل كده عمل في حوار، عمل معه حوار بسيط يعني، والأخ معه الحق. فتلاقي الشيخ عمل طرازة كده قال له: تسكت ولا انزل على الضبك. قلت: سبحان الله، ما أرحمك يا رسول الله، ما أرحمك يا رسول الله، وما أسد خلقك يا رسول الله. شوف الناس سابوا النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، النبي سابوا قاعد يخطب، ودوروا الجار يشوفوا التجار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم لأنهم جوعة، جوعة ومعذورون. ولذلك لما السعودية شحنت 1,000,000 مصحف لدولة إسلامية لسه حديثة الانفصال عن روسيا، دولة فقيرة معدمة مليئة بالمجاعات والفقر، فقالوا للملك فهد: شكرا جزيلا، بس احنا عاوزين أكل. الأفواه مفتوحة كده، الأفواه مفتوحة، كل فتحة متر، عاوزين نحط فيها أكل. راجل جعان تقول له تعالى أقرأ القرآن، ما تأكله، حطه بقه رغيف الأول وبعد ما يأكل هاته نقرأ القرآن. فلابد يبقى فيه هناك عذر للناس. لو واحد مثلا أنت بتقرأ كذا هوت رح سيبك ودور الجري، من أدراك ما قد يكون عنده مغص أصابع وعايز يخش دورة المياه، وإلا هيعملها على نفسه، مفيش وقت يقول لك بعد إذنك أو كده دور الجري. إذا لابد للمعلم أن يكون رحيما رفيقا، وأن يتلمس المعذير للمتعلم. كلهم قاموا سبوه بس إنهم معذورون، هم معذورون، ولكن الله تعالى هو الذي عاتبهم. فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. العلماء لهم يا ترى أو للتخير ولا أو بمعنى واو الواو، يعني وإذا رأوا تجارة ولهوا. دعنا من هذا، التجارة سبب لله. إزاي؟ التجارة جاية فيحصل فلك لغط، دب كم لا بقى، طب سيب لي مش سايب لك، ممكن يحصل شكل، تعالى أصوات، حلف، ممكن يحصل ضرب، ده يضرب جزء الإلام بتاع مش عارف إيه، إذن ده كله له. إذن التجارة هي التي سببت الله، ليست التجارة لهوا. انتبه معي، التجارة ليست لهوا، ولكن قد تسبب التجارة لهوا. قد تسبب التجارة لهوا، وإذا رأوا تجارة باعتبار التجارة أو لهوا باعتبار ما تنتهي إليه التجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك يا رسول الله قائما. شو بقى التوجيه الجميل للصحابة بقى؟ طبعا الصحابة لم يثبت عنهم مطلقا بعد كده إن عمل حاجة زي كده، تعلموا ما ده توجيه. ما الصحابة الأول كانوا بيتكلموا في الصلاة مش كده؟ كان ممكن واحد يقول ازيك وعامل ايه والسلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، يعتص يقول الحمد لله يرحمكم الله يهديكم ويصل بالكم في الصلاة. كان بيعملوا كده الأول في الصلاة إلى أن أتى النص بالنسخ. فربما كانوا في الأول يظنون أن هذه الخطبة ليست واجبة، وأن سماع الخطبة من مطلق الذكر ليس واجبة، فعلمهم الله عز وجل. والصحابة هم الذين تلقوا المرحلة الأولى في التعليم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. فيا أيها الذين تريدون الرزق، ويا أيها الذين تريدون الخير، فإذا أردتم الرزق فالرزق عند الله، ومفاتيح الرزق عند الله تعالى، فما عليكم إلا أن تروا الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق. نسأل الله تعالى أن يعلمنا الأدب، والله أن يعلمنا الأدب، وأن يعلمنا حسن تدبر القرآن، وأن يجعلنا أهلا كي نكون أهل القرآن، وأن يختم لنا حياتنا بالخير، وأن ينوّر وجوهنا، وأن يسامحنا، وأن يعفو عنها. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.